والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 67 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 23 من ذي القعدة سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 17 من فبراير سنة 21 من الميلاد.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبروا به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قد تكون نسخة، لكن هذه النسخة التي معكم هي رواية. إني أخاف رواية. روايته قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. هذا ليس من كتمان العلم، هذا ليس من كتمان العلم، وكذلك ليس هو من طريقة الحزبيين والحركيين الذين لهم كلام يقال في المجالس الخاصة لا يقال في المجالس العامة، ليس من هذا الباب. أي هذا ليس خوفا من الأمن ولا خوفا من السلطان، لا، هذا لعلة الفهم فقط. إذن ليس فيه حجة لا للخوارج ولا للمعتزلة ولا من سار على طريقتهم في الاجتماعات السرية، وأنهم يقولون فيها كلاما خاصا لا يقولونه للعوام أو لا يقولونه في المجالس العامة. هذا لا دخل له بما ترجم به البخاري. البخاري يتكلم عن العلم والعلماء وعن مجالس العلم، عن مجالس العلم الخاصة والعامة. فالعالم له أن يخص بالعلم بعض الناس لأنهم يفهمون كلامه ومراده من هذه الأبواب، وقد يعني لا يكلم غير هؤلاء في هذه المواضيع لأنهم لا تبلغ عقولهم إلى ما يريد الكلام فيه. فهو من باب أنه يخشى عليهم هم الفتنة، لا أنه يخاف على نفسه هو الفتنة، لا، يخشى عليهم أن يفتنوا في دينهم لأنهم لا يعني تصل ولا تبلغ عقولهم إلى فهم المراد الصحيح. فمثل هذا الأولى ألا يكلم فيه كل أحد، بل يكلم فيه من يفهمه ويعقله ويعيه. فالمراد هنا أن هذا ليس من كتمان العلم في شيء، هذه واحدة. ثانية أنه يراعي أفهام الناس ويعطي العلم لمن يستوعبه ويستفيد منه، فهو مناسب لمثل قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني أن الذكرى مقترنة بالفائدة التي تحصل منها، فإن كانت النتيجة مضرة وليست فائدة لا، ما تكلم الناس الذين لا يفهمون هذا الحديث، فبالعكس بدلا من أن يستفيدوا منه يحصل لهم ضرر. لا تكلمهم إلا فيما يفهمونه ويستوعبونه. وكما قال بعض أهل العلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومثله حديث علي الذي هو الموقوف والذي ترجم به البخاري رحمه الله: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي إذا أنت حدثت الناس بما لا يستوعبونه ولا يفهمونه ولا يعني يستطيعون إدراكه، النتيجة أنهم قد يكذبون الله ورسوله، بدلا من أن يقولوا نحن ما فهمنا يكذبون الله أو يكذبون رسوله. ففيه مراعاة أفهام الناس، وأنك تضع كل شيء في مكانه وتخاطب كل أناس بما يفهمون وبما يعرفون. يعرفون هنا بمعنى يفهمون، بمعنى يدركون، بمعنى يستوعبون، يعني تكلم، لا المقصود أنك تقر الناس على الباطل، لا. فالبعض قد يقول هذا معناه يعني نحن نحدث الناس بما يعرفونه، طيب إذن لا فائدة من الحديث. فمثلا يأتي واحد يقول: إذن أنا أقول الناس الله في كل مكان، وأنا أقصد مثلا بعلمه، ولأن الناس يقولون الله في كل مكان، لا، هذا لا يجوز بحال أنك تحدث الناس بما يعرفون من الباطل، لا، بل أنت تصحح لهم، لكن تكلمهم بطريقة يستوعبونها ويقبلونها، تكلمهم بحديث يمكنهم فهمه وإدراكه. ولعلكم تلاحظون أن المعلومة الواحدة يمكن أن تعرض بأسلوبين مختلفين، أسلوب قد يكون منفرا للناس وأسلوب آخر يكون مقبولا عند الناس. والمعلومة هي المعلومة، ما تغيرت، المعلومة هي المعلومة، لكن طريقة العرض هي التي اختلفت. قد تذكر دليلا يكون هذا الدليل مفهوما عند السامعين سهلا، وقد تذكر دليلا آخر يكون صعبة الاستيعاب على عقولهم، فتكون النتيجة أنهم يفتنون بدلا من أن يستفيدوا، تكون قد تسببت في فتنتهم ليس لأنك حدثتهم بكذب. ولكن أنا أشبه هذا بالمريض الذي لضعفه قد لا يتحمل بعض العلاجات فيضره العلاج بدلا من أن ينفعه، يعني هو من هذا الباب مريض، هو ضعيف، ليس العيب في الدواء، العيب فيه، العيب فيه هو ضعيف، فلو أعطيته هذا العلاج الذي لا يتحمله إلا الأقوياء تتسبب في قتله أو تتسبب في زيادة ضعفه ووهنه. فهنا لا بد من اختيار العلاج الذي يناسب المريض، لا بد من اختيار العلاج الذي يقبله المريض، لا أن تقول هو علاج والسلام. يا أخي هذا هو الحق، قل الحق لو كان مرا يا أخي، طيب قل الحق ولكن بأسلوب طيب. كما كان شيخ الألباني رحمه الله ينصح في أخي حياته يقول إن الحق ثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالحق ثقيل، فلا تجمع على الناس ثقلين، ثقل الحق وثقل أسلوبك، بهذا تكون قد تسببت في يعني هلاك الناس. الحق ثقيل بطبعه، تقوم تجمع على الناس ثقلين، ثقل الحق وثقل الأسلوب، لا هذا ما ينبغي. أيها الناس إن منكم منفرين، فتان فتان فتان، الحق بطبعه ثقيل، فكيف تجمع على الناس ثقل الحق ثم ثقل الأسلوب؟ هذا لا ينبغي بحال. فهنا يعني ينبغي مراعاة أفهام الناس ومراعاة عقول الناس، مراعاة إدراك الناس، هذا كيف يدرك، تكلمه بطريقة يفهمها، تكلمه بطريقة يستوعبها، يستطيع أن يعقلها، هذا هو المراد. فهل للعالم أن يترك تحديث قوم بشيء من العلم؟ نعم له ذلك. وله أن يخص قوما بشيء من العلم؟ نعم، وبخاصة إذا كان هذا العلم لا يترتب عليه عمل في حق هؤلاء الذين لا يستوعبون مثل هذا العلم، يعني مثل حديث معاذ هذا الذي أورده الإمام البخاري، من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعمل، هل هذا المسلم إذا لم يسمع هذا الحديث، هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج، إذا لم يسمع هذا الحديث يؤثر على عمله في شيء؟ ما يؤثر على عمله في شيء، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله بطبيعة الحال. هذا الحديث قد تخاطب به قوما كفارا، قد تخاطب به قوما كفارا، وأن الشهادتين سبب في نجاتهم من النار، سبب في نجاتهم من العذاب، سترغبه في الدخول في الإسلام، ترغبه في أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحقهم إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقول له نحن مصدقون بجميع الرسل، فأنت صدق بخاتمهم وبسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، تشهد له بالرسالة حتى ينجيك الله عز وجل، لا تكفر ببعض الرسل وتؤمن ببعض، ترغبه في الدخول في هذا الدين. الشاهد على كل حال أن هذا من الأبواب التي يحتاج إليها من اشتغل بالعلم ومن اشتغل بتعليم الناس، من اشتغل بالدعوة، لابد أن يكون عالما وحليما ورفيقا. والحليم هو الذي يضع الشيء في مكانه، الحليم يشبه الحكيم، يعني الحلم قريب من الحكمة، الحلم والحكمة متقاربان، فلا بد أن يكون كما قلنا الذي يشتغل بالدعوة معه علم وحلم ورفق، قلنا علم وحلم ورفق. فالعلماء الربانيون دائما ينصحون بهذا، أنك تكلم الناس بأسلوب يقبله المستمع، ولذلك تجد العالم الواحد يتكلم مع طلبة علم كلاما بأسلوب، وفي نفس الموضوع يتكلم مع العامة بأسلوب آخر، والموضوع واحد. هؤلاء مثلا يكلمهم في التوحيد، وهؤلاء يكلمهم في التوحيد، لكن هنا أسلوبه في الكلام في التوحيد لطلبة العلم أسلوب مرتفع، وفيه تفصيل لأدلة وردود على شبهات، وأسلوب يناسب هؤلاء المستمعين. مع العوام أسلوبه يشبه الوعظ، يشبه الوعظ العام الموعظة، يشبه القصص إلى حد كبير، قد يأتي فيه حتى بحكايات أو شيء من هذا القبيل حدثت لبعض أهل العلم، يخالف الأسلوب الأول. هذا من فطنة وحكمة وحلم المعلم أنه يكلم كل قوم بحسب إدراكهم. وما أشبه هذا بمدرس يدرس الأطفال الصغار، إذا دخل للروضة وللحضانة لا يكلمهم بالأسلوب الذي يكلم به الطلاب الذين هم مثلا في الصف الخامس، لأنه يدرس هؤلاء وهؤلاء، لكن أطفال الروضة والحضانة يكلمهم بأسلوب يناسب إدراكهم وعقولهم، وهؤلاء الذين هم في الصف الخامس يكلمهم بأسلوب وبكلام يناسب إدراكهم وعقولهم، يدرس هؤلاء ما يناسبهم ويدرس هؤلاء ما يناسب، نفس الشيء نفس الشيء. فهنا المطلوب ممن اشتغل بالعلم أن يراعي هذا باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. إذن هذه العلة ليس خوفا من السلطان، لا ليس خوفا من السلطان، إنما كراهية ألا يفهموا، أو كراهية أن يفتنوا، أو كراهية أن يضلوا، أو كراهية أن يحدث لهم بلبلة أو ما إلى ذلك، كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يدركون، تدركه عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم أورد إسناد هذا الموقوف بعد أن علقه جازما به، وقاعدتنا المعروفة عنه عن البخاري رحمه الله أنه إذا علق شيئا مجزوما به يكون صحيحا عنده إلى من علق عنه، فهو على هذه القاعدة صحيح إلى الإمام علي رضي الله عنه، والحديث موقوف ليس مرفوعا، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من كلام الإمام علي رضي الله عنه، وهو من الحكمة بلا شك. قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فبعد أن أورده هكذا معلقا مجزوما به أورد إسناده، وبذلك أزال تعليقه وصار مسندا. حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن معروف ابن خربود، ولعل هذا الراوي لم يرد له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، ما مر بنا لا قبل ولا في الأبواب التي درسناها من قبل في دراستنا الكتاب، ما مر بنا. فيقول الحافظ عن معروف: هو ابن خربول كما في رواية كريمة، يعني في بعض الروايات عن معروف فقط، وفي بعضها ابن خربول كما هو عندنا الآن، وهو تابعي صغير مكي. معروف ابن خربول تابعي صغير مكي، وليس له في البخاري، صدق الحس في أنه ليس له إلا هذا الموضع، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. قال: وأبوه بفتح المعجمة، أي الخاء خاء وتشديد الراء خر المفتوحة وضم الموحدة بو خربو، وآخره معجمة خربوذ بالذال، معجمة الذال. وهذا الإسناد قال الحافظ من عوالي البخاري، لأنه يلتحق بالثلاثيات، لأنه يلتحق بالثلاثيات، من حيث أن الراوي الثالث منه صحابي. طيب، هذا علو نسبي ولا علو مطلق؟ علو نسبي، لأنه في النهاية يروي عن علي، يعني صحابي يروي عن صحابي آخر، فيعتبر نزولا من حيث السند، ولكنه يعتبر علوا من حيث الطبقة، لأنه في النهاية وصل للصحابي بواسطة اثنين فقط، فيكون كأنه استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة ثلاثة، أي كان يمكنه أن يروي عن أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيكون ثلاثيا من هذا الباب. فهذا أمر نسبي، يقول هذا الإسناد من عوالي البخاري، إذن لم يقل إنه ثلاثي، لكن قال لأنه يلتحق بالثلاثيات، ما يستطيع الجزم بأنه ثلاثي، ما هو ثلاثي ورباعي، قال لأنه يلتحق بالثلاثيات، من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، آخر الصحابة موتا، أي على الإطلاق آخر الصحابة موتا هو هذا الصحابي أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، ومات رضي الله عنه سنة 100 على الصحيح، وقيل 110 لكن الراجح الأول، فمات سنة 100 من الهجرة رضي الله عنه، ولم يبق بعده في الأرض صحابي، لم يبق بعده في الأرض صحابي، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتى، وليس له في البخاري أيضا غير هذا الموضع، لأن ما روى البخاري عن عامر بن واثلة إلا في هذا الموضع الموقوف هذا على علي رضي الله عنه. نعم، عن معروف ابن خربوذ، إذن من أي البلاد معروف؟ من مكة، ومن أي طبقات هو؟ تابعي وصغير، من صغار التابعين، تابعي صغير مكي، وليس له في البخاري غير هذا الموضع، يروي عن صحابي آخر وهو أيضا يعتبر من صغار الصحابة، ليس صحابيا كبيرا أبو الطفيل، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ليثي، عن علي أي ابن أبي طالب ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، عن علي بذلك. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه الترجمة، أي من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يقول: وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما، يعني الأولى تعتبر أعم، التي هي من ترك بعض الاختيار، إن قلنا بعض لاحظ بعض، هذه ما تهملها، مش من ترك كل الاختيار، واحد يترك كل شيء، يترك كل شيء مراعاة للناس، لا لا، تترك بعض الاختيار لماذا؟ مخافة أن يقصر فهم بعض الناس، بعض ما تنسى هذه البعض مهم. قال: باب من ترك مخافة بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك ماذا؟ هدم الكعبة، وهذا فعل. هاي هنا ما المقصود في الباب الثاني؟ باب من خص بالعلم، كلام هنا عن إيش؟ تعليم، عن التعليم. إذن هذا في الأقوال، والأول في الأفعال أو فيهما. لماذا فيهما؟ لأنه أيضا خص عائشة بهذا الحديث، لم يخرج صلى الله عليه وسلم على الناس في مكة على الملأ لولا أنكم حديث عهد بجاهلية، لا هذا معناه أن الفتنة وقعت، حصل المراد من الفتنة، فتنة وقعت، الناس قلوبهم سمعوا الحديث فعرفوا أنه يعني يريد هذا الشيء، لكن هو أخفى هذا وما أخبر به إلا عائشة رضي الله عنها، وهي أخبرت ابن الزبير وغيره وذاك الأسود ابن النخعي، فخصت هي كذلك به بعض الناس. فهنا الباب الأول يشمل الأقوال والأفعال، وإن كان في الفعل بالدرجة الأولى. الباب الثاني هو خاص بالتعليم، خاص بالأقوال. قال: ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما، وجامع البابين مراعاة أفهام الناس وقلوبهم، جامع البابين مراعاة أفهام الناس وإيش؟ وقلوبهم. يقول الحافظ بعد ذلك عن أثر علي رضي الله عنه قوله: حدث الناس بما يعرفون. يقول: كذا وقع في رواية أبي ذر، وسقط كله من روايته عن الكشميهني، وسقط كله من روايته عن الكشميهني ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقا فقال وقال علي إلى آخره، أي مثل الرواية التي أنا قرأتها الآن، بدأ بالمتن معلقا وقال علي إلى آخره ثم عقبه بالإسناد. طيب، هنا أيضا عندنا هذا الباب يناسبه تماما الحديث عما وقع بين الصحابة وشجر بينهم. هل هذا نقوله لكل أحد وعلى الملأ ونعمل به أشرطة سيارة ونعمل به رسائل توزع على الناس، أم نكتبه في كتب أهل العلم لتكون فقط مراجع للعلماء؟ أي التصرفين هو السليم؟ التصرف الثاني، العلماء دونوا ما حصل بين الصحابة في الكتب، لكن ما كانوا يجلسون على الملأ يتكلمون فيما شجر بين الصحابة، أو يجعلون كما فعل طارق بن سويدان غفر الله لنا وله ورده إلى الحق ردا جميلا، وردنا في كل ما أخطأنا فيه الحق ردا جميلا، لكن حقيقة الرجل أقحم نفسه فيما لا معرفة له به. فهذه الأشرطة التي انتشرت بزعم أنه يتكلم في التاريخ، هذه الأشرطة حذر منها أهل العلم، حذر منها العلماء الكبار كالشيخ النباز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم. لماذا؟ لهذا السبب، أن هذه الأشرطة لا يجوز الكلام في هذه المواضيع لكي تنشر بين الناس، فإنها فعلا تسببت في فتنة كثير من المسلمين الذين سمعوها، لأنهم ما يستوعبون هذا. شوف معاوية رضي الله عنه إيش يقول، شوف علي رضي الله عنه إيش يرد عليه، شوف عمر بن العاص إيش سوى، شوف جعلوا كأن القضية يعني قضية سياسية يتكلمون فيها، كما تعود الناس في هذه الأزمان أن يتكلموا في كل شيء. فمنهم من وقع في نفسه شيء تجاه الصحابة، ومنهم من حصل في قلبه ضغينة على بعض الصحابة، هذا لا يجوز نشره في أشرطة سيارة يوزع هكذا بالعلب الفاخرة ويقال استمع لتسجيلات كذا وكذا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا أهل العلم دونوه في الكتب لكي يبقى مرجعا لمن أراد أن يعود له من أهل العلم للرد على أهل الباطل، بحيث إذا قال أهل الباطل نقول لهم لا، هذا إسناده ليس بصحيح، القصة الصحيحة كذا وكذا، وندافع عن الصحابة، فيكون مرجعا للعالم حتى يذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم تدون هذه الأخبار لأصبح كل من هب ودب يتكلم وبدون أسانيد وما نستطيع أن نحكمه. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمن فضل الله أن العلماء هنا سلكوا هذا السبيل الوسط، خصوا بالعلم قوما. من هم هؤلاء القوم؟ العلماء الذين يستوعبون هذا ويفهمون ويضعون الشيء في مكانه، بل ويستخدمون هذا العلم في الوقت المناسب للذب عن الصحابة رضي الله عنهم والدفاع عنهم، وأن ما حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد، إما أن أحدهم مأجور أجرين، وإما أنه مأجور أجرا واحدا، فهم بين مأجور أجرين وبين مأجور أجر واحد، كلهم مجتهدون، ما تعمد أحد منهم الخطأ، وإن كان قد ترتب على هذا قتل وكذا وكذا، لكن ما كان متعمدا، وما كان مثل أصحاب البدع والضلالات والأهواء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بل كان كل من الفريقين يطالب بحق، كل من الفريقين كان يطالب بحق، وإن كانت إحدى الطائفتين أقرب إلى الحق من أختها. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم تمرق مارقة من الدين، يعني الخوارج تمرق مارقة من الدين على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. انظر انظر، هذا علم من أعلام النبوة، أخبر في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أولا بخروج الخوارج، وأن هذا الخروج يكون على حين فرقة بين المسلمين، وأن الذين يقتلون هذه الفرقة المارقة أقرب الطائفتين إلى الحق. إذن كل من الطائفتين كان يطالب بحق، ولكن إحدى الطائفتين كانت أقرب إلى الحق من الأخرى، ولا شك أنها طائفة الإمام علي رضي الله عنه، والطائفة الأخرى هي طائفة معاوية رضي الله عنه، وهو أعني علي رضي الله عنه، أعني علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين ورابع العشرة المبشرين بالجنة، ومعاوية رضي الله عنه أحد كتبة الوحي بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل ملوك المسلمين على الإطلاق. فأعدل من تولى الملك في هذه الأمة هو معاوية رضي الله عنه، وأحكم الملوك المسلمين على الإطلاق. فالشاهد أن كل من هذين الصحابيين له فضائل، وإن كان علي رضي الله عنه بلا شك أفضل من معاوية رضي الله عنه، هذا لا يحتاج إلى كلام إلى دليل، لكن كل من الطائفتين كان يطالب بحق. ما الحق الذي كان يطالب به علي رضي الله عنه؟ كان يطالب بجمع المسلمين على إمامهم أولا، أي عليه، وهذا حق ولا شك أنه هو الأولى. ومعاوية رضي الله عنه ما الذي كان يطالب به من الحق؟ يطالب بدم خليفة المسلمين الذي سبق علي رضي الله عنه، هو عثمان رضي الله عنه، ويطالب بتسليم قتلته ليقتص منهم أولا. فالخطأ هنا في كلمة أولا فقط، وأما المطالبة بهم فهذا حق أمر الله به في كتابه، قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن نحن الآن لو لم نجد هذه المعلومات التي أنا أذكرها الآن، لو لم نجدها مدونة في كتب التاريخ وبأسانيدها، ما استطعنا أن نرد على هؤلاء استراءاتهم وحبهم لإثارة الفتن بين المسلمين، حتى إنهم أوقعوا في قلوب كثير من المسلمين الضغينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل من الرافضة والشيعة. الرافضة والشيعة أخذوا يسبون الصحابة ويلعنونهم ويدعون عليهم وكذا وكذا، حتى إن عامتهم يصدقون هذه الأخبار التي لا أصل لها، يصدقون، فأصبحوا يحملون في قلوبهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا به. فأصبحنا بدلا من أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة أصبحنا نحمل. إذن مثل هذه الأشرطة السيارة تخالف ما ترجم به الإمام البخاري، وهي من هذا الباب أن يخص بالعلم. العلم لا يكتم مطلقا، لكن قد يخص به قوم دون قوم، فهو أيضا من هذا الباب. ولذلك تجد مثل هذه المسألة، واحد يقول يعني هذا الرجل فارق بن سويدان هذا يعني قد نفع الله به، يعني أنا أضر الله به، ضر الله به ضررا عظيما. أنت لا تستوعب الضرر الذي ترتب على أشرطته، أشرطته انتشرت كانتشار النار في الهشيم كما يقال، وحصل بسببها ضرر عظيم حصل بسببها. والرجل ليس من أهل العلم ولا صلة له بالعلماء ولا يعرفه العلماء، رجل دكتور في الفيزياء ولا في العلوم الطبيعية، ثم فجأة هكذا خرج من حيث لا ندري ولا نحتسب، وإذا بأشرطة، وصدق نفسه أنه يعني شيء، فصار يسجل ويوزع وينشر وكذا. فالعلماء حذروا من أشرطته. تعرفون أن العلماء، علماءنا السلفيين يتبعون سلفنا الصالح في هذا الباب، لأن السلف الصالح كتبوا مثل هذا في كتب العقيدة، الذي هو الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتبونه في كتب الفقه، هذا يكتبونه في كتب العقيدة، وأنه لا يجوز نشره ولا يجوز ترويجه بين الناس ولا يجوز الحديث عنه، بل بعضهم صحح الحديث مرفوعا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وبعضهم يجعله من كلام بعض الصحابة أو من كلام بعض السلف، إذا ذكر الصحابة فأمسكوا. فبعضهم، وشيخنا الألباني رحمه الله يصححه مرفوعا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا يجوز لكم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. والمراد على كل حال أنه من هذا الباب، وهذا مهم، وإنما يذكر الشيء بالشيء. بعض المخالفين الذين سلكوا مسالك الخوارج المعتزلة يغيظهم أننا في الدروس نتطرق لمثل هذا. والله ما فائدة الدروس إذا كنت لا تستطيع أن تطبقها على واقعك؟ فأين فقه الواقع المدعى؟ فقه الواقع فقط إذا تكلمنا عن الحكام هذا هو فقه. لا والله فقه الواقع أن تحذر من الفتن وأن تحذر من الشر الموجود. فما فائدة أن ندرس يعني هذا الباب دون أن نفهم ما تأثيره على حياتنا وما تأثيره على واقعنا؟ فإن كنا لا نطبق العلم على حياتنا فيغيظهم دائما أننا نتكلم نقول هذا يستفاد منه في واقعنا كذا، هذا يستفاد منه أن فلانا قد ضل وأن فلانا قد أخطأ وأن فلانا قد انحرف وأن فلانا ليس على هذه الجادة وأن فلانا ليس على طريقة السلف. يغيظهم هذا، لأن هذا هو الذي هم يحرصون عليه أن يبقى أمثالهم، أن يبقى أمثالهم. فلذلك إذا أنت انتقدت بعضهم عرفوا أن الانتقاد إيش يعم، هو ليس خاصا بهم، ليس خاصا بالمنتقد، يعم. لذلك هم يحافظ بعضهم على بعض، إذا انتقد أحدهم قام الثاني يدافع عنه، إذا انتقد، لأنهم يعرفون أنهم جميعا إنما دخلوا من باب واحد، وأن النقد موجه في الحقيقة للجميع، وأنه إذا تكلم في فلان اليوم سيتكلم في صاحبه غدا وهكذا، فيدافعون عن طارق بن السويدان لعلهم ما رأوه، ما رأوه ما يعرفونه، لكن الباب واحد، هذا متعالم وهم كذلك، فلذلك يخافون على أنفسهم. مثير للفتن، مثير للفتن. فنقول يا أخي هذا كلامه ما تقولنا عليه، طارق بن السويدان بلغ به الحرص على أن يقبل كلامه في كل مكان في العالم الإسلامي، أن قال لا داعي لإثارة الفتنة بين شيعة وسنة وسنة وشيعة. نعم أنا سني وهذا مثلا شيعي، كلنا نقول لا إله إلا الله، فأنت يا أخي قل لا إله إلا الله، وإذا أردت أن تسب أبا هريرة فسبه في بيتك لا تسبه أمامي. انظر يعني كيف يحرص على تقريب هؤلاء الشيعة إليه، فيقول سب أبا هريرة ما في مانع، سب أبا هريرة ولكن تسب أبا هريرة في بيتك ما تسبه أمامي. المشكلة أنه يسبه أمامك ولا ما يسبه أمامك، هذه المشكلة. فانظروا إلى الرجل بلغت به السياسة إلى أنه يريد أن يجمع المسلمين، يعني يريد هو أن يقضي على تفرق الأمة التي دام 14 قرنا، هو يأتي يحله الآن في هذه الأزمات. فما استطاع العلماء العظام كأحمد بن حنبل أن يقضي على هذا الخلاف، ويأتي دكتور في العلوم الطبيعية بعد القرن 14 يجمع كلمة المسلمين ويزيل هذا الخلاف الذي كان بين الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والإباضية والروافض والنواصب، جاء هو ليحل الإشكال. فهذا للأسف يعني أرجو أننا نعود إلى خطب الجمعة الثلاثة التي أشرت إليها من الداء الأول الذي نبهت عليه، هو داء فقدان العلماء في قبضهم. الخطبة الثانية كانت بعنوان داء التعالم، الخطبة الثالثة كانت بعنوان دواء العلم والالتفاف حول أهله العلماء الربانيين. فارجع إليها، ونحن محتاجون إلى أن ننشر مثل هذه الخطب التي تعالج أمورا الناس في غفلة عنها للأسف، الناس في غفلة عنها للأسف، والله المستعان. يقول قوله حدث الناس بما يعرفون، كذا كذا وقع في رواية أبي ذر وسقط كله من روايته عن الكشميهني ولغيره بتقديم المتن. طيب قرأنا هذا معلقا، فقال وقال علي إلى آخره ثم عقبه بالإسناد. والمراد بقوله بما يعرفون أي يفهمون، الحمد لله، أي يفهمون، يعرفون أي يفهمون، إن ليس المراد المعرفة بمعنى أنك تحدثهم بما يعرفون، ليس هذا هو المراد، وإلا لما كان في تحديثك إياهم فائدة. إيش فائدة أني أحدث الناس بما يعرفونهم؟ ماذا استفادوا؟ ما استفادوا شيئا، إنما بما يفهمون أي يستوعبون أي تدركه عقولهم كما سبق شرحه. قال وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أي يشتبه عليهم فهمه، نفس الشيء. إذن الأمر متعلق بماذا؟ بالفهم. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. يعني أنا أضرب لكم مثالا، الآن عندنا قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء في موضعين، أم أمنتم من في السماء من سورة تبارك، هذا محكم أم متشابه؟ متشابه، مصيبة إذا كنتم تظنون أنه متشابه. محكم، هذا محكم. طيب استوى على العرش في مواضع كثيرة من كتاب الله، محكم أم متشابه؟ محكم. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض في سورة الأنعام. محكمنا متشابه
متشابه.
الآن ما تذكر مثل هذا للعامة، ولذلك ترون أن طلبة العلم السلفيين لا يعرجون على هذه الآية أبدا في مسألة أسماء الله وصفاته. أما في مجال طلبة العلم فيقولون وهذه الآية ليست هي من آيات الأسماء والصفات أصلا، بل هي في ألوهية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهنا الطالب يرد إلى المحكم الذي به ينحل عنه المتشابه في هذا النص المتشابه. فالمتشابه يرد إلى المحكم ثم يؤمن بالجميع، آمنا به كل من عند ربنا. لكن متى يؤمن نؤمن به؟ بعد أن يرد إلى المحكم. المتشابه يرد إلى المحكم ثم نؤمن بالجميع، آمنا به كل من عند ربنا. أما المحكم فمثل هذا يحدث به العامة لأنه لا إشكال أبدا فيه. المشكلة عند العامة ما عندهم مشكلة، فدائما تحدثهم بما يفهمون وبما يستوعبون، ولا تورد عليهم الشبهات، لا تورد عليهم الشبهات. وأيضا من الأشياء التي منع منها العلماء أن يتتبع بعض طلبة العلم الصغار أخطاء العلماء الكبار التي تعين المبتدعه على الطعن فيهم وينشر هذا على الملأ. يا أخي هذا يكون منك إلى الشيخ، يعني أنت رأيت هذا الشيخ أخطأ، عند أخطاء 1 2 3 4 5 6 أكتب له هذا في ورقة وأرسله له بينك وبينه، لكن تنشر هذا في كتاب أخطاء العلماء الأماجد كذا وكذا وكذا أخطأوا في 1 2 50 100. المبتدعة يأخذون هذا ويشنعون على أهل الحديث والسنة، يقول انظر أخطأ في موضع كذا، يعني أنت كأنك تسهل على هؤلاء المبتدعة تصيد الأخطاء، لأنهم لو بذلوا أعمارهم لن يخرجوا ما أخرجته، لأنهم لا علم لهم بهذا. إذن هنا ليس كل شيء ينشر وليس كل شيء يكتب فيه ويوزع على الناس. فبعض الناس للأسف ما يوفق وما يوفقه الله سبحانه وتعالى، فيظن يعني أنه يحسن صنعا بينما هو يعني يسيء أكثر مما يحسن. والمراد على كل حال ما أحوجنا إلى فقه هذا الباب، ولا شك أن هذا الباب فقهه يطول ونحن قد نعيش معه إن شاء الله طوال هذا الأسبوع. وأكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.